كتاب الله، كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وألا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام ونحن في عافية وطاعة وفضل ورضوان من الله عز وجل، ونسأل الله ألا يختم لنا في هذه الدنيا إلا بخير. وأذكر نفسي وإياكم بأن الأيام الثلاثة البيض من شهر ذي القعدة ستحل في هذا الأسبوع، وهو شهر من أشهر الحج، وهو شهر من الأشهر الحرم، وهو شهر من أشهر الفضل، والصوم فيه كله هو من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فلا أقل من أن نغتنم الأيام الثلاثة المزهرة المشرقة العظيمة في هذا الشهر بصيام. أسأل الله ألا تفوتنا هذه الفرصة يا رب العالمين، ونحن نتهيأ بذلك لرفع إيمانياتنا ولرفع طاعاتنا، لأننا عما قريب نقترب من العشر الأوائل من ذي الحجة، وأنتم تعلمون أن هذه العشر الأوائل من شهر ذي الحجة هي أفضل أيام السنة على الإطلاق، وفيها يوم عرفات الذي هو أفضل أيام السنة على الإطلاق. وتعلمون أن العلماء عندما قارنوا حتى بين نهار العشر الأوائل من ذي الحجة ونهار العشر الأواخر من رمضان، فإنهم على الراجح أو الجمهور منهم رجح أن العشر الأوائل من ذي الحجة نهارها خير من نهار العشر الأواخر من رمضان. ولذلك وإن كانت الليالي ليالي العشر الأواخر، على فكرة هي العشرة، لأن احنا بنتكلم على الأيام إنما العشرة عن الليالي، فالعشر الأواخر من رمضان بالنسبة لليالي هي لا شك أفضل، ولكن هكذا تكلموا، وهي الأيام على الراجح التي أقسم بها ربنا عز وجل في القرآن الكريم عندما قال والفجر وليال عشر، فهي والشفع والوتر، فهو سبحانه وتعالى يذكر الفجر والليالي العشر والشفع والوتر، كلها مفردات في هذه الأيام العشرة. لذلك نحن بحاجة إلى أن تتهيأ القلوب وأن تستعد الطاقات للعبادة الصادقة في هذه الأيام العشرة بنية صالحة من الآن، ولن يستطيع الإنسان أن يكون بعيدا عن ممارسة الطاعات ثم فجأة يحسنها تماما، إنما نريد أن يعني نسعى لنرفع طاعاتنا لتكون هذه الأيام إن شاء الله شاهدة لنا برحمة ربنا عز وجل، ونخرج فيها من الفائزين. كما أن إخواني الإنسان في هذا الوقت وهو يرى المسلمين وهم يتجردون في الحقيقة، لا بدلة ولا كرافتة ولا صوف إنجليزي ولا أناقات، وإنما بشاكير، ويخرجون في هيئة فعلا لا تفرق، حتى لو البشاكير فارق بينها إيه يعني مهما كان، فإنك تجد في النهاية أنك أمام خلق تجردوا من الزينة، والزينة هي التي أنت تقرأ بها من أمامك. يعني دي نقطة مهمة، أنت تبص لواحد، تبص لساعته والنظارته والبدلته والكرافتته والقماش اللي لابسه والسيارة اللي هو راكبها، فإذا ما تجرد من كل هذا فإنك لا تقرأ من هو. حتى افرض ثقافته، افرض إنسان مثقف ولكنه فقير، وارد إنسان متعلم تعليم أجنبي وتعليم حديث، ولكن فرصه في العمل بسيطة. وقد يكون إنسان بسيط جدا ثقافيا وتشعر أنه يكاد يكون أمي لا يقرأ ولا يكتب، إنما هو أنت ما تعرفش أنه هو يعني متعدد الملايين ويمتلك العقارات والأراضي. فالحقيقة أنه الإنسان لما بيجد هذا التجرد الكامل من الثياب وخروج الناس بهذه الصورة، والحقيقة حتى يمكن إحنا دلوقتي في مجتمعات ما تدركش قوي معنى أنه الناس خارجة من غير حاجة على دماغها، كل الناس ماشية شعرها أو رأسها مكشوف يعني. إنما الذين عاشوا في عصر الطرابيش يعرفوا أنه لا يمكن إنسان محترم يخرج من بيته من غير طربوش أو طاقية أو في الريف أو يتعمم، حتى لو فلاح عادي ما كانش يمشي أبدا رأسه عارية. والإنسان في القاهرة وفي المدن لازم يمشي مطربش كما كانوا يسمونه، وهكذا. تشعر أنه مبدأ أو مسألة أن يخرج الإنسان لابس يدوبك شبشب وبشكرين ودماغه حتى ما يقدرش يسرحها، ما يقدرش يحط عليها كريمات ولا عطور، يعني مسألة تجرد من كل شيء. لا تقرأني بما أمتلكه، وإنما تعالى نتعامل أنا وإنت بأخلاقنا وبثقافتنا. فإذا ما تجاوزت في الأخلاق فسد الحج. يا سبحان الله، يعني إذا ما وجد جدال ومراء وأخذ ورد وخلاف يفسد مني الإحرام، لأنه أنا يعني الوعد على أنه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لذلك يذهب الإنسان يشعر ها مع الوقت، مع وقت النسك والطاعة والعبادة بالانكسار، أنه بقى فقير قوي، فقير فعلا. يعني كثرة الفقر، كثرة الفقر مش فقر في الفلوس، كثرة الافتقار إلى الله، أنه أصبح ولا حاجة. يعني أنا شخصيا كنت عندما أدخل إلى منى وأجد الملايين تفترج الطرق بهذه الصورة، أقول يا عظمتك يا رب. يعني الناس أتت وتلقي بأنفسها في الطرقات وفي الشوارع لا لشيء إلا لعظمة الله عز وجل، إنه لبيك، يعني نعم يا رب، نعم أنت ناديت وأنا جيت، نعم لبيك معناها كده حاضر، نعم نعمين لبيك اللهم لبيك. يعني هو يعني إيه نعمين؟ يعني إحنا في التعبير البلدي الدارج عندنا، لما أقول لواحد مرحبتين يعني إيه مرحبتين؟ نعمين يعني إيه نعمين؟ إنما هي نوع من المبالغة والتكرار حتى في اللفظ، لأعبر عن قلب لا تكفيه كلمة مرحبا، لا تكفيه كلمة نعم. فإذا ما ذهب الإنسان وقال لبيك 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 اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فإنه يفصح ها يعني يكشف عن قلب منفعل. زي بالضبط وقع سيدنا موسى، سأله الله عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى. علماء البلاغة يقولوا لنا ان البلاغة، هو بيشرح لك يعني ايه بلاغة، يقول لك انه المعنى الكامل في اللفظ القليل، قلة الالفاظ المعبرة. انما ومين قال انه البلاغة دائما اللفظية هي الارقى؟ احيانا البلاغة القلبية ارقى. البلاغة القلبية اللي انت بتتكلم فيها، بتقول وتعيد وتزيد وتتكلم فأنا ما تلك بيمينك يا موسى؟ عصاي، عصا، قل هي عصاي، قال هي عصاي، إيه دي عصايتي. إنما هو لماذا تكلم أكثر؟ هو يعني مش قادر تأدبا يقف بسرعة في الحديث أمام الله، مش كلمة ونقطة كلمة ونقطة، لا يا رب دي عصايتي، وأنا يعني بس عشان بتسند عليها، الغنم اللي عندي ما هو راعي غنم وأهش بها على غنمي، وفي حاجات تانية ما... طب ايه ده كله ده؟ واستغفر الله من هذا التعبير، ايه الرغي ده كله؟ لماذا هذا؟ ولذلك قالوا ان الكريم، الشخص البشر الانسان الكريم في بيته لما يجيله ضيف يتكلف الكلام له. يعني ازاي احوالك؟ الحمد لله. الاولاد كويسين؟ الحمد لله. والزوجة الحمد لله. والام والام والاب وكل الحمد لله. نقعد بقى بقيه القعده قاعدين ساكتين لانه فرغنا من الكلام؟ لا، الفضول، الكلام اللي ملوش داعي، لازمه، اللي مش مضطر اقوله، اللي مش ضروري اقوله، يحسن سبحان الله. هو مذمه او منقصه او غلط في اي مجال الا ثلاث مجالات من ضمنهم اكرام الضيف، اني اؤنسه اتكلم معاه واقعد ادردش معاه واتكلم واعيد وازيد حتى يشعر باني مقبل عليه وانني محب لزيارته. فكذلك الانسان اذا ذهب الى ربه في الحج فانه يقول يا رب انا بستجيب، ومش استجابة بسيطة، ده انا استجابة خلعت من اجلها ما اميز به. وانا متذكر جدا انه في يعني سفرة من السفرات، والحقيقة لا انساها، كنت مع ناس الحقيقة يعني الواحد الحمد لله لما بيذهب الى الحج يذهب مع يعني اصناف متعددة، احيانا مع فقراء الناس، احيانا مع اغنياء الناس، احيانا مع مصريين، احيانا مع عرب، احيانا مع اجانب. فالحقيقة السفرية دي كنت مسافرا من مطار القاهرة، ففوجئت بقوم يعني ذاهبين للحج وهم في منتهى في كامل زينتهم، يعني حاجة غريبة جدا، لابسين منتهى الاناقة ولبس افرنجي، مش حتى مش جلاليب يعني. فانا تعجبت ما يعني، فاذا بهم فقط هم لا يريدون ان يمشوا في شوارع القاهرة الا بالهيئة التي اعتاد الناس عليها. لما ذهبوا هناك اتقلبوا حجاج، واحنا راجعين لقيتهم عادوا الى ده مش غلط، الكلام ده مش انتقاد، ده شيء طبيعي، انما رجعوا تاني لبسوا الملابس التي تليق بقومهم. فقلت سبحان الله، الذي البس هذا الرجل الفخيم، وهو كانوا يعني من اصحاب المكان اجتماعيا وفي وظائف مرموقة وما الى ذلك، لابس بدلة وكرافتة والسواق بتاعه والشنط واوا، الى ان ذهب الى المطار ثم ركبنا الطائرة، ولما ذهب الى الفندق نزل بجلابية وطاقية وعند الاحرام لابس البشاكير. قلت ان الله سبحانه وتعالى عندما سبحانه اراد ان يجرد العبد لربه نزع عنه هذا كله، حتى لو انه انسان سبحانك يا رب العالمين يعني في زينته يصل في النهاية الى تجرد كامل، حتى من المخيط. يعني ايه المخيط؟ مش اللي فيه خيط، المخيط يعني اللي متفصل، اي حاجة متفصلة، حاجة متجهزة لك، لا مش حاجة اسمها متجهزة لك، ملاية سرير ممكن، بشكير ممكن، انما شيء واحد جهزه وخيطه لك لا يجوز مطلقا. ولهذا يشعر الانسان بانه في النهاية متجرد وليس. فاحنا الحقيقة اذا حرم بعضنا من ان يذهب الى موسم الحج او الى العمرة فلا اقل من ان يحاول ان يذيق قلبه هذه البساطة، ان يذيق قلبه هذا التخفف. وصلى الله على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول لصاحبه خفف الظهر، يا سلام على الكلمة، خفف الظهر فان العقبة كؤود، ما تشلش كثير على ظهرك لانك هتمر بامور، يمكن في ميزان في المطار هيوزنوا عليه الشنط، ويمكن لما هتنزل هتضطر تشيل بنفسك وايدك هتوجعك، ويمكن علشان لما هتطلع على الاتوبيس هيقولك مطلوب نطلع الشنط فوق ظهر الاتوبيس فتضطر تطلعها، خفف الظهر. فبيقول له كلمة رائعة، بيقول له خفف الظهر فان العقبة كؤود. فنتخفف يا اخواني، ولا يكون الانسان الحقيقة من النوع الذي، ودايما انا كنت اقول هذا، كنت اقول عندما ارى انسان متأنق جدا بقدر ما اراه متأنقا اعرف انه ظل يعني تتخيله في حالة خدمة ادنى واقل من التاني. اضرب لك مثل عشان يبقى الكلام بسيط، لو شفت واحد حذاء لامع جدا والتاني حذاء مغبر، انا لا اؤيد غبرة الحذاء لكن انا بقول لك يعني حذاء مغبر، لا شك ان الاولاني ده اللي حذاء لامع وطى على الارض وجاب الحذاء ولمعه يعني ها، والتاني ما عملش كده، لم ينزل الى الارض. فسبحان الله، بقدر لمعان الانسان، لو انه في انسان موضب شعره وملمعه ومظبطه، فلا شك ان هذا الانسان قام باعمال حلاقة وتسريح. لو واحد هدومه موضبها وكويها وظبطها وجم، فهو قعد اعطى وقت من الاهتمام لهذا. التاني اللي هو كان يعني يتفاخر بانه يقول احنا يعني ايه شعث مفارقنا، شعث مفارقنا، في حد يعني يتميز ويتفاخر بان شعره اشعث يعني، ولكنه كان يقصد انه يعني في المعارك، في الوغى، في القيام بالمهمات، شعث مفارقنا، تغلي مراجلنا، نأسوا بأموالنا آثار أيدينا. فهم، فالفكرة أن الإنسان لا يكون إلا، حتى يا إخواني لو أن الإنسان استقدم من يخدمه، هو اللي يلمع له الجزمة ويلمع له العربية. يعني لما تركب عربية واحد تلاقي العربية نظيفة جدا من الداخل، ما هو هذا الشخص قعد يشيل منها الحاجات اللي فيها، ولو ابنه راكب ما يوقعش شيء، وبعدين يروح محطة البنزين يغسلوا له العربية ويشيلوا الدواسات ويعملوا. التاني لم يتعرض لهذا الامتهان، هو ده مش امتهان، مذلة يعني، يعني ما تعبش نفسه فضل كده، لكن عربيته من اجل هذا فيها الغبرة. شوف هذا الميزان العجيب، سبحان الله، يقول الانسان انك لن تعيش عزيزا في الدنيا الا بقدر ما تتدنى ايضا فيها. يعني لازم بتتكسر شوية فيها تقوم يظهر أناقتك ونظافتك. والإنسان لما تدخل واحد تلاقي أستاذ في الجامعة يحاضر وأمامه 2000-3000 واحد، ما أستاذ الجامعة ده وعفوا للتعبير يعني هو مش دقيق، اتذل في المذاكرة، قاعد ليل ونهار يذاكر ويدرس ويعمل ومش عارف يخرج، والجماعة الحليقين يجي ايام الامتحان ما يحلقش دقنه، وتلاقيه مش عارف حد يكلمه، مش عارف ينام، واعصابه تشدد لكي يكون الاول ويعين في الجامعة وماجستير ودكتوراه، ويصل في النهاية لانه استاذ جامعي قدامه الالاف يسمعوا له. اذا هو عزته اليوم هذه، رفعته اليوم سببها هذا. التاني بقى ما عملش كده، يمكن كان كل يوم بيخرج يتفسح ويخرج مع اصحابه ويتبسطوا وغيره، وبعدين يدوبك يجيب مقبول ولا على الحركرك ولا بدرجات الرأفة. اذا الانسان دائما، طيب اوعى حد ياخد من الكلام ده ان ما هو العلم لا شك انه اعلى درجة من الجهل، واحنا كلنا بنتكلم عن علو الهمة والمذاكرة والدراسة والبحث، وهذا ارقى. انما انا بقول لك هي ميزان الدنيا كده، الاخرة بقى مش كده، الاخرة مختلفة. الاخرة انت تعز في الاخرة بدون تكلفة، بدون تكاليف، تأكل بدون اي اثار جانبية لهذا الطعام، حتى ولا شيء يتعب المعدة ولا يزيد عليها ولا يقل ولا شيء ابدا، ما شاء الله. ويكون من أبهى ما يكون، من غير ما تحتاج تغسل وشك وتحط صابون ويدخل في عينيك، مش محتاج. وتلقى الزوجات بدون يعني مسائل في الآخرة، الله عز وجل لا يجعل هناك ثمنا من التدني، ثمن تدني مقابل الرفعة، وإنما يجعلها هكذا. حتى الولدان المخلدون ما بيغضبكش، هنا السكرتير بتاعك يمكن يطلع عينك، يمكن ويمكن يبقى كويس، ويمكن في وقت يغيب فتتلخبط، ويمكن يمرض، ويمكن ولو شغال كويس يمكن يطلب زيادة في المرتب، ويمكن لو ما عملتلوش الزيادة تبتدي تحس بان لا ده انا لازم ازوده لانه كذا، ويمكن يبقى ولاؤه لك يمكن يشتغل في حتة تانية فتضطر تديله ما يجعله لا يفارقك. فانت بقدر عزتك لان عندك خدم لمعوا الجزمة ونظفوا العربية وشغال سكرتير لك وعمل وسوى، بقدر ما تذل لهم وتدفع لهم اكثر وتحاول ان تحرص عليهم، واذا غضبوا تلاقي العمال يضربوا المش عارف يحصل، الناس تعود تراضي الخدم وتراضي السكرتارية وتراضي العمال وتراضي علشان يوصل انه يفضل عنده سواق ويفضل عنده خادم وعنده سكرتير وعنده غيره. في الاخرة لا، الولدان دول ولدان مخلدون، ليه؟ انا مش محتاج لهم. اذا كان القطوف دانية، اذا كانت الشجرة تنزل بقطفها حتى عندي، واذا كان عصير المانجا بيتحول الى مكان، مش محتاج انا. اذا كان الامر انا مش محتاج ليه؟ قال لك ايوه دي مظهر عزة، مظهر فخامة، ان في سفرجية، في جرسونات، في ناس بيخدموا عليك، عزة انت مش محتاج لهم. انت اللي اطلبه هيجيلك، لهم ما يشاءون فيه. انما انت محتاج المنظر ده، منظر الخدم والحشم. مش كنا في الدنيا بنقول ملوك وخدم وحشم؟ اذا عندما تذهب الاخرة الى الاخرة الى الجنة، لماذا تحرم من هذا النوع من انواع النعيم؟ فالله عز وجل يمن عليك، يمن عليك بهذا اللون من الوان النعيم، وهو وجود خدم وحشم وبدون ذل. مش حاجة، مش هتحاول، مش خايف يمشي. انا اعرف واحد هنا في مصر عنده محل من المحلات العظيمة جدا، بتعمل يعني مطعومات يأتي اليها الناس من كل مكان. عنده شخص، هو انا عارف الى اي درجة هو مذلول للشخص ده، ولو اتخانق معاه يدور على حد يقوله تعالى صالحني على فلان، لان الصنايعي ده الملخبط اللي عليه سمنة وزيت هو اللي عامل السمعة لهذا المكان، فبالتالي بيديله فلوس ويصالحه ويعمل علشان يوصل الى انه هو رجل الاعمال الثري اللي عنده السيارات الفارهة دي. الاخرة ليس فيها هذا. وانا عايز يا اخواني نحب الاخرة، لان الدنيا العزة فيها لابد ان يكون في مقابلها ذل. حتى اصحاب المال اللي عندهم فلوس كتير، مشكلتهم ايه؟ مشكلتهم ان عنده فلوس كتيرة فعلا ما بتنايموش الليل. وانا واحد من الناس، مع ان الفلوس مش كثيرة ولا حاجة، انما كان لما يجي تبص تلاقي الدولار انخفض، الدولار ارتفع، الاراضي ما بتبيعش، الاراضي بتبيع، مش عارف حصل ايه، ناس بيحصل لها انهيارات، البورصة، لا شركة الشريف، شركة الريان، شركة السعد، حصل ضرب، الناس، اي واحد عنده فلوس، طب عنده فلوس، الارض، ناس ده راحت تضرب في الارض، الشقة في ناس اقتحمتها، العربية اتكسرت، فعنده فلوس في مقابلها ذل، اعصابه مشدودة، سبحان الله. انما هذا الامر لا وجود له في الاخرة. ولذلك سبحان الله، وانظروا انا اتكلمت كتير ازاي في المعنى ده عشان اوصل بس لكلمة من الرسول عليه الصلاة والسلام. الكلمة دي احنا بنغلط معشر الدعاء عندما نذكرها لكم بسرعة في وسط الكلام، انما كل اللي قلته لك ده عشان في الاخر اوصل الى انه الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عن المال ويقول ان هذا المال لا خير فيه الا لمن فعل به هكذا وهكذا. كلمة رهيبة، كلمة فعلا اوتيت جوامع الكلم، فعلا كلمة فظيعة. الفلوس اللي اقل من الاحتياج تتعب، والفلوس الزيادة تتعب، انما الفلوس التي تأتي فتنفق هي التي يشعر الانسان فيها ببركة دون عبء. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام هو بيدعي لولاده، ولاده، بنته فاطمة، زينب، ام كلثوم، رقية، وهو بيدعي لاهله، دعا لهم دعاء غريب، ده اهله بقى اللي بيحبهم، يعني لحظة الصدق، فيقول اللهم اجعل رزق آل محمد، يا رب ولادي. طبعا انتوا قبل ما اكمل معلش قطعة صغيرة كده، انتوا عارفين اي حد بيدعي لولاده بيقول ايه؟ لو حد عنده ولاد كده، يا رب ارزقك يا ابني، وسع رزقك يا رب، ويخليها في ايديك، مش ده الدعاء، ويكرمك ويعني يديلك ما يحرمك، مظبوط. انما هذا الاب صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق آل محمد، ها عارفين حديث؟ يا سبحان الله، قليلين قوي اللي عارفينه، نادر، مع انه بيتقال كتير وما يعلقش ابدا في الذهن، وتستغرب ده احنا قلناه 5000 مرة. إنما مش راضية النفوس تتشرب الخير. يقول اللهم اجعل رزق آل محمد ها إيه. في ناس دلوقتي لما تسمع يقول لك كفافا، يعني خليهم بسطاء. لا ما قالش كده. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. يعني ايه قوتا؟ يعني يا رب مش اقل من احتياجهم، ويا رب مش اعلى من احتياجهم. احتياجهم لا يقلقوا ولا يخزنوا ولا يبقوا محتاجين، واللي يزيد من الفضل اللي هو الزيادة اصرف، كل ما تصرف هيرجع لك اكتر. انتوا فاكرين ان القرآن قال وما انفقتم من صدقة فهو يخلفها؟ لا، ده بيقول وما انفقتم من شيء. يعني ايه من شيء؟ يعني مش المقصود ما انفقت الصدقات والزكوات بس والعمل الصالح بس هو اللي يخلفه، اللي هتصرفه هيرجع لك. ان شاء الله تجيب بسكوت وشوكولاتة هيرجع لك، بس تنفق بنية صالحة. يعني انا ماشي في العربية والدنيا حر ولقيت الناس اللي موجودين معايا حرانين، او رايك طالع الاتوبيس فوقف الاتوبيس والناس في الاتوبيس حرانين، اشتريت ازازة مية ساقعة كده ورحت مديها للناس يشربوا، الفلوس اللي صرفتها انا هصرف على الاتوبيس كمان يا مولانا؟ الفلوس دي بترجع، فاللي عايز اكتر يرجع. انا شخصيا اتأدبت ادب شديد، وانا يعني سني 20 سنة تقريبا لواحد، الحقيقة انا هقولها لكم، يعني الشخص ده اتاني الى البيت وهو زميل دراسة، واتاني الى البيت وهو في ازمة شديدة وفي عوز، وكان في ازمة شديدة وفي عوز بسبب الحقيقة تصرفات غريبة جدا يعني. فالمهم واحنا قاعدين هو جاي مثلا، نفترض انه محتاج 1000 جنيه، واحنا قاعدين جاء اخر في عوز شديد، وجاي يطلب ايه الاخر ده؟ بيقول انا بس محتاج، انا عندي ظروف كذا وكذا وكذا، ومحتاج ان شاء الله 50 جنيه لغاية اول الشهر. واذا بهذا الرجل المجنون في نظري انئذ، وانا بقول لكم الادب اللي انا شخصيا تأدبت به بسببه، اذا بهذا الرجل المجنون العجيب يطلع من جيبه بدل 50 جنيه 100 جنيه ويروح مديهم لهذا الرجل، يقول له خد 100 جنيه اهم. فلما مشي قلت له ايه يا ابو حميد اللي انت عملته ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ انت راجل، انت لازم عندك 2000 جنيه والا يتحجز عليك، وفي الزمن ده 2000 جنيه كان مبلغ كبير، وبنلمها حته بحته، تطلع 100 جنيه تديهم للراجل؟ ده حاجه غريبه جدا. طبعا انا لم اقل له بهذا الاسلوب في الحقيقه، انا قلت له باسلوب يعني اكثر حتى ثقل يعني، ولكن انا بقى عايز اقرب لك الصوره. فقلت له انت معقول للدرجه دي؟ يعني ما مش منتبه ان ايه ده عدم تدبير، فين حسن السياسه؟ فقال لي شوف انا محتاج 2000 جنيه، ال100 جنيه دول لو فضلوا مش هيفرقوا كتير عندي، وهم موجودين في جيبي، انا في جيبي دلوقتي 150 جنيه، مش هيفرقوا معايا حاجه، يعني لو ييجوا ال2000 جنيه يبقى ربنا كرمنا ونجتاز الأزمة، يا مش هييجوا ال150 جنيه دول مش هيعملوا حاجة. فأنا اديت له ال100 جنيه أفرج بيها كربته لعله يمكن ربنا يكرمنا. أنا يعني الحقيقة الواقعة كانت بالنسبة لي مدهشة، ولكني أشهد الله العلي الكبير أن هذا الأخ الذي أتاني في هذا اليوم وفعل هذا العمل أشهد أنني رأيته، وأنا يمكن بقالي مثلا دلوقتي 10 سنين ولا حاجة ما شفتوش، لكن أنني رأيته واسع الثراء واسع الرغد، تحت يده من يخدمه وعنده مؤسسته وعمله، وسبحان الملك وبرغم انه كان فاشل يعني والله العظيم كان لا يذاكر ولا يعني سبحان الله. اوعى الحلقه دي الناس يطلعوا يقولوا ان الراجل اللي طلع في التلفزيون ده بيقول للناس ما تتعلموش ولا تذاكروا اي حاجه. لا هو تخرج في الجامعه واخذ شهادته، لكن يعني لما تيجي تبص لا مش معقول هيبقى اشطر مني، مش معقول ده هو قاعد هو بيفهم حاجه، ما بيفهمش حاجه خالص فعلا اي لخبطه، ومع ذلك اشتغل فيه وفتح الله عليه من باب صغير جدا، لكن تدفق خير كثير عليه وحتى تحقق الثراء وانغلق الباب خلاص. احنا الراجل ده رزقه مقسوم لازم ياخد له 5 مليون 10 مليون، نعمل الحاجة دي اللي هو بيعرف يتصرف فيها، وصلوا العشرة مليون اتعدلت القوانين اتقفلت الحتة دي خلاص، بس بقى معاه رأس مال عمل مؤسسته. فأنا يا إخواني أريد أن تعلموا أن إلقاء الإنسان حموله على الله سبحانه وتعالى في واقع الأمر يعني تخرج الإنسان من همه وتنقذه من أمور كثيرة يقع فيها. وهذا ليس معناه بقى علشان ليس معناه ألا يقبل الإنسان على شأنه، وليس معناه ألا يأخذ الإنسان بالأسباب، وليس معناه ألا يبذل جهده، ليس معناه أنه ما يصحاش بدري، ليس معناه أنه ما ينزلش ما يتعبش، إنما معناه أنه إذا ده كله كان تمنه على الميزان أي غلطة أو ذنب أو ترك صلاة أو إعراض عن صلة رحم أو بر والدين أو حسن خلق، لازم يعرف انه ده كله ما يسويش، لان الرزق هنا مش هنا، الرزق هنا. فيجي واحد يقول لي امال المشايخ بيطلعوا دايما يقولوا لنا انه السعي على المعاش، السعي على المعاش، وبعدين تطلعوا تقولوا لنا انه وفي السماء رزقكم وما توعدون، ايه الفرق؟ لا بص يا حبيبي، انا هقول لكم مثل مبسط جدا علشان تتذكروا، بس لانه ده الحقيقة في صميم ما اريد ان اقوله، وهو مثل لا يستخدم لكنه في الحقيقة في منتهى الأهمية، يعني لأنه في الصميم. دلوقتي أنا لما أجي محتاج فلوس جدا، افرض واحد بيقبض يوم واحد في الشهر أول الشهر، جيت أنا يوم 15 محتاج فلوس مفيش فلوس، يوم 20 محتاج مفيش، يوم 25 مفيش، يوم 29 في الشهر مفيش، يوم 30 في الشهر مفيش، يوم واحد في الشهر محتاج فلوس بس فيه فلوس. طيب النهاردة واحد في الشهر ما نزلتش من البيت، ما رحتش قبط، ما عنديش فلوس. الله ازاي انت ليك فلوس بس روح خدها. فالفرق بين الرزق وبين السعي عن على المعاش ان الرزق الله عز وجل يعطيه للانسان، السعي على المعاش انه يستلمه بس. ولذلك السعي على الرزق هو استلام مش صنع، انك بتستلم رزق، مش عايز تستلمه خلاص مش هيجيلك، مش هتاخده، ما خلاص انا بخبط عليك الباب اهو سلام عليكم يا فلان انا جاي لك عشان اديلك المبلغ اللي علي، مش فاتح الباب انت حر، بس الرزق جاء، الرزق جاء وانت لم تتسلمه. فالسعي على المعاش والسعي على الرزق هو استلام للارزاق مش صنع للأرزاق، استلام فقط. ولذلك هو لازم ليه؟ لأنك لو مش هتخرج تستلمه خلاص. ولذلك أنا ذكرت لحضراتكم قبل كده المثل اللي هو إن واحد كان يعلم ولده كيف يسعى على المعاش، فقال له يا ابني لازم تشتغل. الولد مش راضي يشتغل لأنه تاقي وبيصلي، فلما الأب نجح أخيرا في أن يقنعه خرج الرجل في رحلة صيد عشان يخرج يصطاد ويبيع اللي اصطاده ويكسبه. خرج كما قلت من قبل وجد نمر كسيح، نمر مكسح مشلول. قال سبحان الله النمر ده رأس ماله لكي يأكل إنه يبقى مفترس، يوم يجري ويقتنص الفريسة ويقضي عليها ويأكلها. فلما رأس ماله يروح بانه كسيح او مشلول هياكل ازاي؟ فقال لأختبئن ولا انظرن لحد ما اعرف النمر ده بياكل ازاي. فلما اختبأ وجد غزالة تجري، وفوجئ بان اسدا خرج لهذه الغزالة في يعني يتتبعها ويجري وراءها حتى ادركها وافترسها واكل منها وترك بقية الفريسة. فإذا بالنمر يخرج يجر جسمه بيديه اليمنيين والأماميتين ويجر حتى وصل إلى بقية الغزالة وأكل منها حتى شبع. فقال الولد سبحان الله، أنا كنت خارج للرزق لي وللصيد، إن الله رزق النمر الكسيح بدوني كل هذا الوقت، أنا أروح بقى أصلي وأقرأ قرآن وخلاص. فلما عاد أبوه فجع يد المصيبة، يا ابني انت مش خرجت عشان تطلع رحلة صيد تقعد لها اسبوع تقعد نص يوم وترجع، ايه اللي حصل؟ فقص عليه القصة. فقال له يا بني ان النمر رزق وان الاسد رزق، وكنت احب لك ان تكون اسدا هصورا لا نمرا كسيحا. فالانسان اذا ما أدرك معنى العبادة فإنه يعرف التوازن، التوازن في العبادة. ولذلك الإنسان عندما حتى يعمل، إذا عمل لغير الله عز وجل، عمل مثلا بمكر وبدهاء وبتخطيط ومن أجل أن يبلغ أغراضه، ولكنه عمل بسوء، قلبه يسود، تلاقي ردم من القطران يردم قلبه، ويجد أثر ذلك على وأبنائه من بعده، لأن الولاد بيرضعوا السواد دول من نظرة عين أبوهم ومن رعشة خلجات وجهه، وينشأ الأبناء قتامة، في حالة من القتامة الشديدة، لأنهم تلقوا عن أبيهم هذه القتامة. ويجد الإنسان نفسه يخبط في نفسه، وتلاقيه بقى يبتدي يمد إيده على سجاير، ويمد إيده على مخدرات، ويمد إيده على خمر، ويمد ايده على مال الاخرين، ويمقت نفسه، كاره نفسه كما يقولون، لانه ليس عنده بشاشة الايمان، ليس عنده انفساح الايمان، ليس عنده. فمن شرح الله صدره، يا سلام على الكلمة العظيمة، شرح الصدر، ان يشرح الله الصدور، تجد بشاشة الايمان، يصحى من النوم بيقول للي حواليه يا صباح الخيرات، يا صباح الهنا والسرور، غير اللي يطلع مكفهر وكأن الشيطان ظل طوال الليل يعقد على قفاه من العقد ما يعقد. لذلك نحن لا نعرف قيمة الوضوء، الوضوء الذي تنزل به السيئات من الجوارح وتطهر، لدرجة أن الحديث يقول حتى إذا غسل وجهه تنزل الذنوب ولو من تحت أشفار عينيه، من تحت الجفون تنزل الذنوب يتنظف، فتلقاه فإذا بوجه بشوش وبعين نظيفة وبوجه مرتاح وبقلب نظيف يعرف الخير للناس. الناس النهاردة يا إخواني بيفسروا مواقف الناس، الناس بتفسر مواقف الناس بالمصلحة، يقولك هو بيقول كده ليه، اكيد مصلحته كده، مش قادر يتخيل انه جايز يبقى في حد يرى الخير، يعني يريد الخير حتى لو ضد مصلحته، مش هو مش شايف هذا، مش معقول يكون في بشر من النوع ده اللي هو مصلحته مش كده بس هو عايز كده لانه دي مصلحة الدين او مصلحة المحيطين به او ما الى ذلك. نحن لابد ان نعرف ما معنى الشورى. انتوا عارفين يعني ايه شورى؟ انا لما اقول لحضراتكم المعاد يا جماعة يبقى الساعة 4 ولا الساعة 6، انت مش بتشير علي بايه اللي يناسبك، خلي بالك، مش مثلا 10 قالوا الساعة 4 و5 قالوا الساعة 6، انت مش بتشوف ان 4 انسب لك، لا دي مش شورى، دي مصلحة، دي الشورى، دي الديمقراطية الغربية، انها بيقولوا ده نزاع مصالح. فانت تقولي لا الساعة 4، 4 يا اخي خليها 4 بقى، لان 4 مناسبة لك. إنما الشورى في الإسلام معناها أن تنظر أربعة دي ولا ستة أيهما أصلح، أصلح للحال، حتى لو مش مناسبة لك تقول له لا خليها الساعة ستة، أو خليها الساعة أيوة ستة مثلا، مع إنه ستة دي أنا مش هقدر أستفيد لأني مش هبقى موجود، بس ستة أحسن من أربعة في كذا وكذا. هو ده التقوى، ويخلف الله عليك بذلك. أسأل الله أن نعرف كيف نتوجه إلى الله، كيف نخطو إلى الله، كيف نتنقى، كيف نتنظف. تعجبون يا إخواني، والله كل هذا الكلام الذي قلته لم يكن في ذهني أني سأتحدث فيه مطلقا. أنا يعني كنت أريد ولا زلت سأعلق على بعض الأحداث، إنما سبحان الله يعني هذا، أسأل الله ألا يضيع سدى يا رب العالمين. اسمحوا لي إذن أن يكون كلامي سريعا إلى حد ما في النقاط التي أحب أن أعلق عليها من الأحداث التي تجري، لأن الوقت نحن أخذناه، ونسأل الله عز وجل أن يكون فيما ينفع يعني يا رب العالمين. أولا الأحداث التي تحدث اليوم في منطقة مسبير وميدان التحرير وشارع كورنيش النيل وما إلى ذلك شيء مؤسف جدا. والحقيقة أنا يعني عايز أقول لحضراتكم، لو في حد يعرف أي حد من الموجودين هناك سواء من النصارى أو من المسلمين يقول لهم روحوا البيوت، لأنه فعلا يعني ساعات سيئة جدا يعني من الفتنة. والحقيقة أنا أعرف أن دي أحداث مصنوعة وأنها ليست أحداث تلقائية، لأنه ودي النقطة المهمة، الأحداث دي معلن عنها بقالها 3 أيام، بقالهم 3 أيام ومعروف الأسماء اللي بتدعو إليه فلان وفلان وفلان، بقالهم 3 أيام بيقولوا هنعمل مظاهرة وتمشي في مكان من المكان الفلاني للمكان الفلاني علشان الأحداث بتاعة الصعيد. الله، طب بقالها 3 أيام مفيش حد يطفي المسائل من 3 أيام. الأحداث، ودي تاني مرة الحقيقة، إنه تحركات النصارى تستخدم لفرض حالة أمنية، لتطوير الحالة الأمنية اللي مطلوب فرضها. أول مرة كان في شهر مارس، انتوا عارفين الثورة كانت 25 يناير و 11 فبراير سقط الرئيس. في الحالة الأمنية نزول أمن مركزي وحديد وسلاح ما كانش موجود، حبوا أنهم يعيدوا مرة أخرى إمكانية تعرض وجود الأمن المركزي. ففعلا في شهر مارس حدثت أحداث المسيحيين أمام مبنى مسبيرو. النهاردة لتاني مرة وصدر قرار فيما سمعته الآن بحظر التجول، يعني النهاردة صدر قرار بحظر التجول في منطقة ميدان التحرير. حلو، أو ميدان التحرير اللي كان بتاعكو يا ناس في حظر التجول الآن لغاية الصبح، خلاص ممنوع حد يمشي فيه، ولعل لذلك ما بعده. فالحقيقة مع انه الاحداث تتعلق بمثلا مسألة يعني اتضح انها الله اعلم لا وجود له، يعني موضوع طلع مش كنيسة اصلا، مفيش كنيسة، يعني لا توجد كنيسة اساسا، علشان يتقال انها كانت احداث كنيسة في هذه البلد من مركز ادفو في اسوان. لكن هكذا احداث معلومة من 3 ايام، ولذلك يعني ولذلك دي ما حدش يسميها احداث فتنة طائفية. احداث فتنة طائفية بين مسلمين ومسيحيين، ده ناس هنا مش في اسوان تحركوا الى المبنى الحكومي، والله اعلم مين بيضرب مين، انا معرفش، يعني انا ليس عندي علم، انما في الاخر انا امام احداث معلن عنها بقالها 3 ايام انها ستحدث ومكنت، ولم يصدر حتى تصريح مثلا من الأنبا شنودة باستنكارها أو استهجانها أو من الكنيسة عموما ولا شيء من هذا القبيل. فأنا أمام شيء الحقيقة يعني مش طائفي، ده شيء موجه وشيء، ولكن أنا على كل حال الأمر ويعتبر درجة من أجل إحداث التشديد الأمني، والله أعلم ما الذي سيكون بعده. إنما أنا عايز أقول أنه أولا هذه نتيجة غفلة فصائل سياسية مهمة جدا وكبيرة جدا، لازم نعترف بهذا والمسؤولية عليها، انها يعني سايبة متصورا الامور على التراخي. والشيء الثاني هو انه يعني المطلوب ان الناس تروح تروح، لان النهاردة لو زي ما بيقولوا ان بلغ عدد القتلى 19 واحد ولا 15 ولا 17 ولا زي ما بيقولوا، يعني قتلى ليه؟ قتلى انه ايه؟ ده الاحداث في اسوان مش هنا، يعني قتلى علشان بنعمل ايه؟ انما لا شك انها مسألة كبيرة، وانا اقول للناس كلهم يروحوا ولا حد ينزل ولا حد، مفيش حاجة. وانا بعتقد ان الذين حشدوا في مواجهة حتى المسيحيين برضو عملية مصنوعة. لو سمحتوا ما لا يشارك احد في مثل هذا الكلام الفارغ. وطب الحل ايه؟ احنا اتكلمنا 50,000 مرة في الحكاية دي كتير قوي. الحل في موضوعات الفتنة الطائفية، مفتاح السر ولا مفتاح الكنز ولا الحل السحري، كلمة واحدة بس، كلمة واحدة: العدل، العدالة الكاملة، الوضوح والعدل. اللي غلطان اسمه مسلم ولا اسمه مسيحي مش دي مشكلة، المشكلة في ظلم والعدل. من أجرم يأخذ، وبوضوح والإعلان. إنما مسألة إن إحنا ندهن على الأمر وتعدي وهكذا، لا، مسألة غير صحيحة. فيما يتصل بما ما يحدث في بلاد العرب، أولا أسأل الله عز وجل الحمد لله، يعني يقال إنه محنة، طبعا دي اتصالات تليفونية ربما علمت بها، أسأل الله أن يغيث أهل ليبيا يا رب العالمين، أهل سرت وبني وليد، ويتمم الأمر على خير. لكن أنا سمعت اليوم ان المسألة بفضل الله اصبحت منحصرة في 5 كيلومتر او 7 كيلومتر، وان المساحات تتقلص، واصله ليبيا كلها خلاص خلصت يعني بفضل الله عز وجل، ما مش فاضل غير 5 كيلو ولا 7 كيلو دول، فيعني بؤرة ملها. انما هو واضح انه الانفاق عليها شديد، وانا اعتقد انه الموضوع ايضا موصى عليه من جهات عالمية عشان يفضل لسه ما جهزوش الامر بما فيه الكفاية، ولهم اغراض من وراء ذلك. انما انا بس صعبان علي اخواننا الكرام اللي هم داخل بني وليد وداخل سرت، ان هم محصورين ما بين المقاتلين اللي معظمهم مرتزقة وبين الثوار، ومش عارفين يعملوا ازاي، لا عارفين يخرجوا من بيوتهم ولا عارفين. فاسأل الله عز وجل ان يتم الفتح وان يزيل الغم والكربة يا رب العالمين. ومعلش كل شيء له ثمن، والثمن مش ببلاش، وانما يعني حتى من يسقط شهيدا أجره عند الله عز وجل أجر نتشوق إليه. أصلا سوريا نظام مجرم، ما يحدث من قتل، وأنا مرة 10 و20 و30 أعاتب إخواني الذين لم ينزلوا ويتركون الميدان، أقول لهم أنتم تقتلون الأبرياء بهذه السلبية، تقتلون الأبرياء. وأنا أعرف أن هؤلاء المجرمين وتسلطهم وقتلهم وإراقتهم للدماء الناس تخاف على نفسها، لكن صدقوني لو نزل الناس مرة واحدة فإن الأمر سينحسم، ولن تبقى الصورة إنه قاعدين يقتلوا في الناس. الصور التي تصلنا الحقيقة مفجعة جدا. أما اليمن بقى فأنا الحقيقة يعني أولا أنا مبدئيا أستطيع أن أهنئ إخواني في اليمن الحمد لله، وخصوصا وقد أعلن أنه الرئيس هناك قال أنا أتنحى في خلال أيام، وأسأل الله أن يتم بخير. بس في الحقيقة حدثت وقعة رهيبة في الأسبوع الماضي، في خلال هذا الأسبوع من يوم الأحد الماضي لغاية الأحد اللي هو النهاردة، اللي هو البيان الذي أصدره من يقال لهم جمعية علماء اليمن او حاجة علماء اليمن. البيان ده غلط، البيان ده انحراف، ده من ناحية المقاييس الشرعية في الاستدلال الفقهي ده عبارة عن عملية نصب ليست صحيحة، وعملية تدليس وغش. هذه فتوى باطلة. وانت تعرف من ايه الفتوى الباطلة؟ لما ما شاء الله افرض انهم غلطوا، ما يجراش حاجة، جايز مش اختلاف العلماء في الفتاوى وكل واحد له اجتهاده وكذا ماشي. انما ما جينا اقول اطلع فتوى اقول والله ان الشعب غلطان في كذا وكذا، ولكني واقول فتوى في بقية الموضوع، مش في موضوع مطروح اشمعنى اطلع فتوى تقول للناس روحوا ومكنوا رجعوا تاني الحكم للطاغية ومكنوه من البلد مرة اخرى، هي دي هو ده الجزء فقط، ولا انا عندي موضوع كامل فاظهر وجه الحق فيه؟ يا اخي اقول انه يعني طب يا جماعة مثلا وعلى الحكومة انها يعني مثلا يعني بلاش الخمرة مثلا، بلاش الظلم، بلاش الطغيان، بلاش يعني قول حاجة، انما ان تلاقي ودايما هتلاقي هذا النوع بقى، هذا النوع اللي هو متصل بمباحث امن الدولة او بالجهات الامنية ويستخدم دايما، يستخدم فيذكر عشر الحق او عشر الموضوع ويتكلم فيه بالباطل والتسع عشر ما يقولهاش ابدا، فتجد عالم يفضل عايش مثلا انت عارف لو مكرهين كان يعني الاكراه عذر، انما في واقع الامر ان يجي شخص يفضل عشرات السنين لا يتكلم في موضوع كده ما يتكلمش فيه خالص مطلقا، ليه؟ لان ده هيزعل. طب الدين بيقول فيه ايه؟ يقولك يا اخي نصلح انفسنا. طب حلو قوي، لما تيجي في الموضوع ده ما تقول نصلح انفسنا برضو، يقولك لا لازم اهاجم الناس دول واقول عليهم غلطانين. اشمعنى بتقول انه الايمان هو الاساس واصلاح النفس هو الاساس وبالتالي لا اتعرض للموضوعات العامة، لما يبقى التعرض للموضوعات العامة يخص الحكام، وما تقولش ان الايمان هو الاساس واصلاح النفس هو الاساس لما تلاقي الموضوعات ماشي مع رياح الحاكم. لذلك هؤلاء الناس، وانا اعرف طبعا النوعية دي دايما موجودة، نوعية الشخص اللي هو دائم التعاون والتعامل مع الجهات الامنية بحيث انه توظف، والكلام ده ما هوش طعن لا في الدين ولا في العلم، لا لا ابدا، دي نوعيات موجودة في كل حاجة. في طبيب اديكوا شفتوا الراجل اللي كان ماسك الطب الشرعي طلع مجرم ازاي، طلع يعني انسان بيعمل تقارير شكلها ازاي، اللي هو كان اسمه ايه والله نسيت اسمه، معروف كل الناس السباعي ولا كان اسمه ايه مش فاكر، حاجة زي كده، اتضح انه عامل تقرير بيعمل تقارير متصنعة. ففي الطب وفي الصحافة في صحفيين كانوا بياخدوا مرتبات من انظمة، وفي ناس لغاية دلوقتي حتى من الناس المشهورين كانوا في الخارجية او في الدبلوماسية او في السفارات وما الى ذلك كانوا بياخدوا اموال من انظمة علشان يبقى في انحراف، وكان في ففي كل مكان في ضعاف النفس. ولذلك الانسان عليه، شوف سبحان الله، الانسان العامي مكلف هو يحدد يسمع من مين وما يسمعش من مين خالص، بناء على ايه؟ اذا كنت انا جاهل وانت عالم انا حدد ازاي؟ اذا كنت انا لا انا مش جاهل، لانه جاهل ده التعبير الدارج يعني ما اسمهاش جاهل، لكن يعني انا لا اعلم وانت تعلم، احدد ازاي؟ فاذا بالشرع يقول انت مكلف بالظن بس، انك تنظر اليه فترى انه الشخص ده انا مصدقه ان شاء الله انسان صالح وعلى علم وبيفتي مظبوط على حسب قلبك، انما لو غلب على قلبك ان هذا الانسان دائما يتكلم فيما يخدم اصحاب البطش ولا يتكلم ابدا ابدا في احقاق حق اطلاقا، ودائما ما يسوق، المسألة سهلة يعني، انت مثلا تلاقي انا عايز اجلد واحد، مش لازم انا اللي اجلده، ممكن اقول له واحد يعني عليك به. عشان كده الحقيقة بيان علماء او ما سمي علماء اليمن ده بيان يعني بمنتهى البساطة كده، ومع ان انا محتاج الورقة دي جدا لان فيها الكلام، انما تعمل فيها كده كده خلاص. ليه؟ لانه لكي تعطيني انا، طبعا هضطر اجمعها عشان اشوف تاني الموضوعات اللي احنا هنتكلم فيها، انما انا اردت ان اقول لكم ان الصورة لابد ان تبني على انه في شخص بيتكلم في الموضوع كله، انما يأتي على نقطة معينة تخدم، والنقطة بقى الثانية انه يستدل بادلة ليست صحيحة، ادلة مش ليست صحيحة يعني ما تنزلش على الموضوع ده، مش في الموضوع ده، وانا لن اتكلم فيها لاني ما شاء الله سمعت او رأيت انه على النت هناك فضح كامل للأدلة دي وانها ليست أدلة متعلقة بالموضوع وكانت رائعة وانا تكلمت فيها من قبل يعني وذكرتها تفصيلا، فبالتالي لا محل او لا وقت ايضا لإعادة سردها مرة اخرى. ولذلك اقول اننا محتاجون ان نعلم من الذي يتكلم بإخلاص ومن الذي يتكلم بغرض وبهوى، والمسألة واضحة. وإلا عليهم إذا حبوا إن إحنا، أنا ما عنديش مانع أصدق يعني إن هم غلطوا بس وإن ده اختلاف في الاجتهاد، بشرط واحد إنه يروحوا النهاردة يدرسوا وينزلوا لنا بقية الموضوع، رأيهم في بقية العناصر، رأيهم في من غلب على الناس بالحديد والنار ولا إيه، رأيهم في من حرم الناس من حقوقهم، رأيهم في من خالف شرع الله في الأمور كلها، ويقولوا صحيح نحن نرى كذا وكذا علشان تبقى الصورة متبلورة، وإلا فإننا لسنا مستعدين لأن نأخذ الأمور هكذا أخذا يعني اللي عايز يقول حاجة يقولها أو اللي عايز يلخبط وخلاص. أيها الإخوة، لم يبقى أمامي إلا دقائق معدودة، ولذلك يعني أعتبر أن الوقت قد نفد ولم نتحدث في ما كنت قد انتويت وخططت أن نتحدث فيه اليوم، ولكن إن شاء الله هو الخير. وكل الذي أرجوه قبل أن ننتهي من هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجمعنا على الخير دائما، هو أني أريد أن أذكر حضراتكم بأن الله عز وجل تعبدنا بأمور لا نستطيع ان احنا نؤلف العبادة بمزاجنا ونترك هذه الامور. من هذه الامور مفيش واحد يبقى لطيف ظريف حلو وبس، ومفيش واحد يبقى شديد غليظ عنيف وبس، وانما الله عز وجل سبحانك يا رب تعبد الانسان بان يكون مع الله عز وجل. قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، قال رحماء بينهم، يعني هم غلاظ على الكافرين لكن رحماء بينهم. طب أنا غليظ على الكافرين ولا رحيم؟ أنا غليظ ولا رحيم؟ أنا الاثنين. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الإنسان لا يستطيع أن يكون رقيقا فقط ولا غليظا فقط إذا أراد أن يعبد الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان في منتهى الرحمة هو الذي كان في بعض الأوقات في منتهى الشدة، يعني لما ذهب وهو رسول الله الكريم الحليم الحلو اللطيف الطيب، لما وجد المكر قد زاد قال أما والله يا معشر قريش لقد جئتكم بالذبح، بالذبح يعني بالقتال وبالجهاد فيما بعد ذلك، اللي هو وإنهم سيقتلون في المعارك. فأبو جهل ذهل من انقلاب الشخصية، لكن هكذا الرجل الرشيد يعرف كيف يواجه الموقف بحسبه، فقال يا أبا القاسم، بيسترضي النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا القاسم انطلق راشدا، خلاص فضل احنا كما انطلق راشدا، مش يعني احنا اسفين يعني معناها كده، والله ما عهدناك جهولا خلاص. هل كان النبي مخطئا؟ حاشاه ذلك، ولكنه كان دقيقا وقافا. لما ذهب الى غزوة احد اراد ان يذهب الى منزل الجيش من طريق خفي، فوجد رجلا أعمى عنده حديقة، طلبوا من الرجل قالوا بنستأذنك هنعدي من الحديقة، فرفض. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يقول خلاص الرجل رفض، لكن وفقا لما هو معمول به في كل القوانين الحديثة الآن اللي هو أنه من أجل المعركة أو المجهود الحربي يمكن أن الدولة تقرر بعض الأشياء في الملكيات الخاصة إذا كانت ضرورة عسكرية، فمر الجيش برغم هذا الرجل وبأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. لما استأذن الرجل في انه جاره يروي قال له بس هتسيب المية عشان الرجل يروي، قال له لا قال له يا عم ده حق وما فيش فايدة. قال سيمر إليه الماء ولو من فوق ظهرك. كلمة قوية. فالفكرة ان احنا لا نريد يا اخواني ان نتميع تميع النصرانية التي تقول من ضربك على، طبعا هذا في دينهم هو جيد لهم محررين، انما انا بتكلم عن انه تميع النصرانية انه من ضربك على النصرانية كمان ليست التي انزلها الله، وانما انا بتكلم عن ما ابتدع فيها، يعني اللي هو من ضربك على خدك الايمن فادر له خدك الايسر، ده مش موجود عندنا في الدين. انت تعفو عنه انت حر، ما فيش مانع حر، انما لا تدير له خدك الاخر تقول اضرب كمان لانه لا تعطي الدنية. والا فالفرق بين ان انت بين القصاص انك تقول لا خلاص انا عفوت، وبين البغي، البغي اللي هو الظلم المنظم، الظلم المستمر، الظلم المنهجي، الظلم اللي شايف انه من حقه يظلمك، اي من حق اضربك بالقلم على وشك واضربك تاني كمان وكل ما تفوت اضربك وكده. ربنا قال لا بقى، والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون. ما فيهاش عفو، العفو عن ظلم يحدث طارئا، انما يتحول الى عملية ممنهجة. يبقى انت ما ينفعش تعفو والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، مسألة محددة. لذلك يا اخواني احنا لازم نعرف انه كما قال الشاعر، وكانوا يعلموننا هذا الكلام الطيب، كان يقول لو اكرمت الانسان في الموضع اللي يجب تكون حاسم معه انت اخطأت، بالضبط زي ما تكون شديد في الموقع اللي الموقف اللي تبقى فيه كريم. فيقال ووضع الندى يعني الكرم والسماح في موضع السيف مضر، مضر بالعلا وبالشرف وبالكرامة، مضر كوضع ها ووضع الندى الكرم ووضع الندى في موضع السيف مضر كوضع السيف في موضع الندى. ما ينفعش، لازم كل شيء بحسبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان مع الأطفال، هو ساجد جاء واحد ركب وطفل صغير ركب فوقيه وبيهز نفسه بقى فوق الجمل ولا فوق يعني، فالرسول عليه الصلاة والسلام سابه راكب. إنما لما في صلاة وجد الولد عايز يعدي قدام المصلي ما رضيش إنه يعدي، رفض أبى يمر من بين يدي المصلي. سبحان الله سبحان الله، طفل يركب ماشي، طفل يمر لأ، علشان يقول لك انه فيه المسألة تتعلق بان انت مش مسألة الحسم مفيد، هو ابني خد فلوس زي ما انت عايز، ولد اخذ بلحة لا تحل له، الرسول عليه الصلاة والسلام فضل يطلع البلحة التمرة من فمه يطلعها منه مصمم، لان الحسم غير. فانا عايز اقول الشخصيات التي تظن ان الدين شدة او سماحة كلاهما مخطئ. الدين هو اتزان، اتزان يعني مثلا الاسلام لما يقول ولا تأخذكم بهما رأفة، اللهم فين الرؤوف الرحيم، لما الاسلام يجي في واقع يقول لا تأخذكم بهما رأفة ممنوع تبقى رؤوف هنا. فالخلق دائما يعاير بالمعيار، وهتلاقي ناس كتير يسارعون بالكلام في مرضات مثلا الجبابرة. ليه؟ لانه هو ساند نفسه، ده في شخصيات كده لازم تسند نفسها على حد كبير، ما يعرفش يعيش لوحده يسند. فتجد هنا، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يضع هذا الامر. يعني في واحد راح للرسول عليه الصلاة والسلام قال له انا عايزك يا رسول الله تقول لي على عمل اذا عملته ربنا يحبني والناس يحبوني. لمح النبي عليه الصلاة والسلام في هذا السؤال ان الراجل عايز يتملق الاخرين ويتزلف اليهم، فاداله اجابة تربوية تماما، قال له ازهد فيما في يد الناس، مالكش دعوة بالناس، يحبك الناس. هو بيقول له انا عايز الناس يحبوني، قال له خلاص ما لا انت، هو عايز الناس يحبوه عشان هو هيطلب منهم، انا عايز المدير ده والراجل ده يعني خدمات. فهو رايح يستخدم الرسول علشان يستعمله في انه هو يعمل علاقات بين الناس يدلوا خدمات. فالرسول عليه الصلاة والسلام والله نعم المؤدب والمربي. قال له ماشي ازهد فيما في يد الناس يحبك الناس. هو خلاف الغرض بتاع الرجل، علمه انه طول ما انت، واستغفر الله من هذا، يعني طول ما انت زي يعني عفوا يعني زي الكلب اللسان بيطلع يلهث على ما في يد الناس ولعابه يسيل على ما في يد الناس، ولا حد يحبك، منظور في عينيك يعني قذارة التعلق بما في يد الناس، وإنما لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ملكش دعوة. فالإنسان عينه مش هو مش شايف. والله يا إخواني لقد عاشرت قوما والله لا يكادون يرون ما في يد الناس، ولا شايف هو حاجة، وانتوا تسمعوا عن ربعي بن عامر بس مش عارفين القصة معناها ايه. ربعي بن عامر لما راح يبلغ الدعوة ملك الفرس قال لهم ايه الجربوع اللي جاي من الصحراء ده يكلم الملوك، انا عايزكم تعملوا له قهر، هزيمة نفسية، عايزه يحس ان هو ضايع، افرشوا الصحراء زي ما بتفرش القصور. ففرشوها سجاجيد ورموا خدديات ونمارق ووسائد وحطوا الرياش والستاير عشان الراجل، ما هو الراجل العربي ده جاي من الصحراء، فلما يجي يشوف الصحراء اللي هو عايش فيها بالشكل ده يرتج نفسيا. فربعي بن عامر لما دخل شاف كده حب يوصل رسالة عزة مقابلة، فمشى وهو العربي الجلف الأعرابي، مشي يدق بحربته على الأرض، قاعد يقطع في السجاجيد والنمارق، ولا هم ولا هو شايف، ولا شايف العز ده، يدق بحربته على الأرض لحد ما وصل للملك وقال له احنا جايين نطلعكم من الظلام والضلال والغواية إلى الهدى اللي انتم مش شايفينه، جايين ننقذكم من الفساد. الملك اترج لأنه رأى إنسان لا يرى ما في يد الناس، أنا مش شايف حاجة. فأنتوا إياكم والذي تراه، ها اسمع المعنى ده، إياك ومن تراه أسير خلقه. يعني إيه أسير خلقه؟ أنا بابا وماما ربوني كده، ربوني طيب أو ربوني شرس، ربوني شوارعي أو ربوني ابن ناس أو ربوني، ما دام عايش أسير خلقه اللي تربى عليه، لا ده مش الإسلام. الإسلام يقول لك إن لكل مقام مقال، كل مقام له مقال، ما ينفعش تعيش نفس الشغوة إلا حرام عليك. كان في كلمة رائعة يقولها واحد من العرب، يقول ذل قوم ليس فيهم سفيه، سفيه عشان يعرف يخبط الغلطان، فتيجي سبحان الله تلاقي احسن المسلمين، احسن المسلمين على الاطلاق بعد الانبياء سيدنا ابو بكر، ومع ذلك ابو بكر يجي يوم ما لقى الولد، يوم ما لقى الراجل كبير قريش بيقول للرسول عليه الصلاة والسلام كلمة، كلمة مش كويس، كلمة يعني بيقول له انت فكر اللي حواليك دول هينفعوك، دول ساعة الجد هيسيبوك ويجروا. فسيدنا ابو بكر قال له حتة الدين كلمة، كلمة قبيحة جدا، أنا لا أستطيع أن أكررها، لا أستطيع أن أعيدها، لكنه قالها له اللي يخبطه على وجهه. ومش ممكن تقول ده أبو بكر بيقول كده، أبو بكر العفيف اللي فضل طول عمره ما عندوش غلطة الواحد يعرف يلاقيها عليه، ويقولها في حضرة النبي، يعني سيدنا أبو بكر يقول هذه الكلمة أمام رسول الله، ورسول الله لا يراجعه. انتوا عارفين عمر بن الخطاب لما مسك الرجل من ثيابه اللي قال له انكم يا بني عبد المطلب قوم مطلق، الرسول عليه الصلاة والسلام هذب عمر، قال له لا ما تقولوش كده، ما تقولوش كده، قول له حاجة احسن من كده، قول له كذا كذا كذا. انما هنا في واقعة ابو بكر ما قالوش ليه، لان انت محتاج تعرف كيف تكون مسلما تزن الامور. النبي عليه الصلاة والسلام اللي كلمني عن ابني، الله يكرمه ويكرم أبنائي جميعا وأبناء المسلمين، قال لي حاجة، قال لي أكرموا أبناءكم. الله، أكرموهم. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام لما تيجي بنته يقوم لها ويكرمها ويفسح لها مكانه، وشيء جميل. وبعدين يقول له بس بقى لو ما صلاش فاضربوهم عليها لعشر، لا ترفع عصاك عنهم أدبا. يا رسول الله، أكرمه ولا اضربه؟ ما انت افهم الخلطة، افهم الوزنة، افهم الدنيا تمشي ازاي، اعرف ازاي تمشي الامور يعني، وهكذا. ولذلك المسلم دائما بين الاكرام والتبذير، اكرم ولا ابذر، لازم يشوف هو يعمل ايه. بين مثلا الشجاعة والتهور، لازم يشوف هيعمل ايه، الموزون، الاتزان. لهذا يا اخواني ارجو ان ندرك هذا المعنى، لانه الحقيقة معنى مهم جدا في تصريف الاحداث وفي التعامل معها وفي يعني وزنها، في انك تقومها، تقيمها وتوزنها وزن مظبوط، وإلا يضل الناس عن هذا ضلالا مبينا. سيدنا عمر كان بيحب سيدنا أبو عبيدة بن الجراح جدا، لأن أبو عبيدة أمين الأمة وإنسان كبير وحاجة عظيمة وشيء يعني كبير جدا. أبو عبيدة في مرة قال كلمة سيدنا عمر ما قدرش يعمل معاه حاجة لأنه جليل، بس قال له والله يا أبو عبيدة من غير قسم، يعني قال له لو غيرك قالها لعلوته بالدرة، كنت ضربته. يا نهار ابيض، الرسول عليه الصلاة والسلام، سيدنا عمر، سيدنا ابو بكر، الضبط والربط مع السماحة والكرم. لذلك احنا لازم نضع في حسباننا يا اخواني ان اجيال المسلمين ما ضاعت إلا لما انهارت وأصبح الدين ليس على حقيقته. أصبح أنا عندي هكلمك في 50% من الدين بس، الخمسين في المية التانين والله ما أنا مكلمك فيهم يا شيخ طول عمرك ولا هتسمعهم أبدا. ففضل المسلمين ما يتكلموش غير في 50% دول. مثلا أضرب لكم مثلا، الإسلام دين السلام، 5000 خطبة الإسلام دين السلام. طب الإسلام دين الجهاد، شت بس، جهاد إيه يا راجل؟ طب بس الإسلام دين السلام فعلا، والإسلام دين الجهاد فعلا، إيه اللي خلان النص ده شغال والنص التاني مش موجود؟ هذا التشويه هو اللي عمل يعني درجة من التشوهات. أيها الإخوة، أرجو أن نعرف ماذا يطلب الإسلام من الشخص، كيف يكون، كيف يكون سامحا كريما طيبا. الرسول عليه الصلاة والسلام وقف يوما، يا سلام، الخطبة دي ما كنتش واخد بالي منها زمان لحد ما فهمت معناها. فاكرين حكاية ان الرسول عليه الصلاة والسلام وقف وقال اعملي يا فاطمة فإني لا أغني عنك من الله شيئا، اعملي يا صفية، صفية عمته، فإني لا أغني عنك من الله شيئا يا آل محمد كذا. جعل فاطمة وبيقول يا فاطمة يا صفية يا عمة رسول الله يا فلان يا فلان، وجعل فاطمة على المنبر وقال يا فاطمة بنت محمد. قبل ما يقول بقى اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا، قال يا فاطمة بنت محمد سليني، اطلبي يعني سليني من مالي ما شئتي فاني لا اغني عنك من الله شيئا. انا قلت اشمعنى فاطمة يقول سليني من مالي ما شئتي؟ اكتشفت لما تحققت من الرواية انها كانت السيدة فاطمة صغيرة جدا، طفلة، في هذا التوقيت الذي قال فيه هذا الكلام ما كانتش وصلت 9 سنين 10 سنين. فهو ادرك انه وان كان بيقول للبشر، بيضرب المثل ببنته علشان يستقيموا، انما هو خايف ان البنت نفسها تنكسر بانه بيقول لها مش ماليش دعوة بيكي. فقال لها اطلبي يا حبيبتي اللي انت عايزاه من فلوس يديهولك، بس انا عند ربنا ما اعرفش اعملك حاجة لازم تعملي. شيء رائع، يرعى ابنته، لكن الحسم والحزم، المرأة والنساء يا رسول الله الرجال غلبونا عليك، هم اللي بيقعدوا معاك واحنا لا. فيجعل للنساء يوما، حاجة جميلة جدا جدا، يقول ما أكرمهن إلا، أو يعني ما القول ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. اكرموا اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان، رفقا بالقوارير، كلام جميل جدا. لكن يجيلوا ناس بقى بيعملوا حاجة غلط يقول لهم ارجعنا مأزورات غير مأجورات، يعني ارجعوا انتم مذنبات مش لكم أجر. يا فين الرسول اللطيف الظريف الحلو الطيب الجميل المهذب؟ موجود لكنه يحسم الأمور. فسورة الانهيار، الانهيار ليست إسلامية، وصورة الشدة ليست إسلامية، وإنما هي القرآن. شوف القرآن والسنة زي ما هو، إحنا مش بندخل على الأمور تعديلات. أيها الإخوة، أسأل الله أن ندرك هذا على خير يا رب العالمين، وأسأل الله أن يجمعني بكم دائما ونحن في رضوان من الله عز وجل، وألا يحرمنا هذا الرضوان أبدا، وأن يديم الألفة بين قلوبنا، وأن يجعل قلوبنا طاهرة نقية زكية يحبها سبحانه وتعالى برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، أذكركم بما بدأت به، وهو أننا سنشهد هذا الأسبوع أيام الصوم العليا من شهر ذي القعدة، أسأل الله ألا نفلتها، وأسأل الله أن يغيث إخواننا في سرت وفي بني وليد، وأسأل الله أن ينصر إخواننا في اليمن نصرا عزيزا مؤزرا، وأسأل الله عز وجل لإخواننا في سوريا أن ينجيهم من الطغيان وأن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، وأسأل الله لأهل مصر وتونس، تونس التي تشهد انتخاباتها بعد قليل، أسأل الله أن يعلموا أنه لا يفوز إلا من اختار الحق والشرع واختار رضوان الله. لا تعطوا أصواتكم إلا لمن يعطي هو صوته لله، ما ينفعش تدي صوتك لواحد ياخده يروح بجهنم، وإنما أعطي صوتك لمن يعطي صوته لله رب العالمين. إياكم، وحتى في الانتخابات المصرية لا تعطي صوتك إلا لمن يكون صوته لربه، دي مسألة محسومة، ما ينفعش واحد ياخد صوتك اللي انت مديهوله يعصي به ربه أو يحارب به ربه. وأسأل الله عز وجل لأهل مصر وتونس وليبيا وسوريا واليمن والمسلمين جميعا أن ينجيهم من الكيد، ده لسه عندهم بقى مراحل كبيرة الذي يتلو ما حدث في ثوراتهم. أسأل الله أن يثبتنا وإياهم على الحق المبين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس.